الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في حديث عنوان البصري، والكلام في حقيقة العبودية، وقد ذكر الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام كما ورد في هذا الحديث، قال 3 أشياء: أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا، وهذه تكلمنا عنه، لأن العبيد لا يكون لهم ملك، العبد وما ملك لمولاه. يرون المال مال الله، يضعونه حيث أمرهم الله به، فيكون العبد يرى أن هذا المال الذي تحت يده هو مال الله، وبما أنه مال لله إذن لا يتصرف فيه وفق هواه، وإنما وفق ما يأمره الله وينهى. أصنع به كذا، أصنع به، يصنع به ما يأمره به الله، وما ينهى عنه يتركه، فلا يتصرف من نفسه في شيء أبدا. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني: ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، بمعنى أنه يفوض كل أموره إلى الله سبحانه وتعالى، ويجعل نفسه رهن يدي الله، فما يصنع به يصنع، وما يجري عليه يجري. طبعا هذا بيكون كيف أنه يفوض جميع أموره إلى الله؟ هو يلتزم بأوامر الله ونواهي، يصنع ما يأمره الله وما ينهى. ثم بعد هذا قد تكون الدنيا معه وقد تكون الدنيا ضده، قد يكون الأمور سائرة كما يسير، وقد تكون مخالفة لما يسير. هو بحسب عمله موافق لما يأمره الله وينهى، ملتزم بأوامر الله ونواهي. ما يجري عليه خارج عن هذا الإطار يكون هذا ليس تحت تصرفه، يعني ولا تحت يده، فيعرف أن هناك المدبر غيره. وبعض الروايات هكذا، مثلا أنه عزمت فخار عزمي، مثلا فعلمت أن المدبر غيري، يعني قد هناك بعض الناس يظن أن الأمور كلها بيده، وهو الذي سيصنع وسيصنع 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 وإلى آخره، على أنه هو القادر على فعل كل شيء بنفسه، ولكن في الواقع ليس كذلك. يعني أنه هذه القدرة أصلا التي أنت تعملها لتصنع بها الأشياء هي نفسها مو تحت تصرفك ولا تحت يدك، يعني المدبر لها هو الله سبحانه وتعالى. فأنت تريد تسوي شيء، ممكن أن يترك لك الأمر لتفعله، وممكن أن لا يمنعك من فعله، سواء بالصرف تنصرف عنه، تشوف روحك كنت متحمس وشديد وكذا، بعدين ولا كأن شيء حدث، تنسى نهائي، فتعرف أنه مو أنت مخطط ومرتب وماشين هو كذا، لكن ليست الأمور كما تهواها، وكما تريدها. فإذا تعرف أنه أكو هناك من هو مسيطر، هو الذي يحول بين المرء وقلبه، فممكن هناك من يسيطر عليك، فأنت تدبر تدبيرا ممكن الله يجيز هذا التدبير ويصير، وممكن الله يمنع هذا التدبير فلا يكون. فإذا مو دائما ما تدبره يحدث، وما تعتقد أنك تقدر عليه يحدث. إذا أنت من الأساس اقصرها يعني، واعرف أن القوة المدبرة والحول المعطى لك هو من الله سبحانه وتعالى، ولا ترى أنك أنت المدبر، أنت القادر، أنت المتمكن. لا، لابد أن تنسب القدرة، تدبير القوة، أسباب هذه القوة، أسباب هذا التدبير إلى القوة الحقيقية وهي الله سبحانه وتعالى. فكما يقال برئت من حولي وقوتي ولجأت إلى حول الله وقوته. فحتى الأشياء اللي أنا أظن مخول فيها، يعني عندي أشياء مخول فيها، إلا أني أدري أنه حتى هذا التخويل هو من الله. القدرة التي أتعامل بها مع هذا التخويل هي من الله سبحانه وتعالى. يعني حتى في الأمور الاختيارية اللي أصنعها على أني مختار فيها، أيضا هذه الأمور لابد أن أرجئها وأحولها إلى الله سبحانه وتعالى، فهي أيضا ترجع إلى الله. إذن أعتقد أن تدبيري من الله، القوة المدبرة لي، أفوض أمري، عندنا هذه الكلمة، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فدائما أجعل الأمور إلى الله، إما بالحكم الشرعي، والله هذا واجب أسوي، هذا حرام أتركه، هذا كذا، فهذه مفوض إلى الله فيها، أو أمور تكوينية أيضا، يعني أعلم بأن ما أصنعه فهو بقدرة الله سبحانه وتعالى أصنعه، وما أتركه أيضا يفترض أني القادر قدرتي على أن أتركه أيضا لابد يكون بالله سبحانه وتعالى يأذن لي في تركه. وبعض الأحيان بعض الأشياء هم مو مأذون حتى في تركها، يعني مو بكيفك تتركها. فإذا هذه النقطة الثانية، المال لا يرى أنه ماله، فعليه يتصرف فيه على أنه أموال الله، أتصرف فيها حسب ما يأمرني به الله. هذا واحد. اثنين، القوة والتدبير والحول والعقل والما أدري شنو، هذه كلها أيضا يعتقد أنها هي أشياء من الله سبحانه وتعالى أعطاه إياها، هي ليست حوله الخاص، ليست حوله الخاص ولا قوته الخاصة، وإنما هذه أيضا القوة والقدرة هي قدرة إلهية، قوة إلهية أودعها في هذا الإنسان. إذن مثل ما المال لأنه مال الله أتصرف فيه حسب ما يريده الله، أيضا القوة من الله وأتصرف فيها أيضا حسب ما يريده الله سبحانه وتعالى، وأستعمل هذه الأمور بحسب ما يريده الله. فأجعل المدبر لي الله بالأوامر بالنواهي بالتفويض بأي طريقة، المهم خلص الأمر كله أجعله لله سبحانه وتعالى. أي معارضة بين نفسي وبين الله أقدم ما يريده الله، هذه الثانية حتى أوصل إلى حقيقة العبودية. من جهة أولا قضية المال، أن المال لله أصرفه حيث يريد. ثانية التدبير، أن القوات الموجودة عندي كلها لله أصرفها أيضا حيث يريد. الثالثة الوقت، وجملة اشتغاله فيما أمره تعالى به ونهاه عنه. الوقت اللي عندي ما الذي أصنع به؟ فنفس الكلام لما تريد توصل إلى حقيقة العبودية هم نفس الشيء، لابد أن يكون وقتك مشغول، كله مشغول. زين، هذا الوقت أيضا يعني هو عمر الإنسان، عمر الإنسان الله أعطاه الإنسان ليش؟ ليعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فخلق الإنسان حتى يعبد. فالمفروض كل هذا الوقت اللي أنت تعيشه، عشت 100 سنة ولا عشت 1000 سنة ولا عشت ما عشت، عشته لتعبد. قلنا أنه لتعبد يعني لتطيع طاعة مطلقة، فإذا لابد يكون كل الوقت من أوله إلى آخره مشغول لما خلقت له وهو العبادة. فإذا يكون مشغول في التنفيذ الأوامر والنواهي، العبادة تنفيذ الأوامر والنواهي الإلهية، وهذا طبعا نحتاج إلى قضية النية في كل شيء، لأنه ما كيف تشغل وقتك كله بعبادة ليل ونهار، لابد من النية، ملاحظة النية. فعندك صلاة، عندك صوم، عندك عمل، عندك أفعال كثيرة، هذه الأفعال الكثيرة بعضها مع بعنوان الأول، يعني إذا لاحظنا العناوين الأولية مثلا، أجلس من الصبح مثلا، توضيت صليت خلاص الواجب، البقية شنو أسوي مثلا؟ وممكن تنشغل لما مطلوب منك أن تنشغل في كل وقتك بأوامر الله ونواهيه. شوف لك أوامر بعد ما تخلص من الصلاة مثلا، هناك أوامر قبل الصلاة، هناك أوامر نفذ هذه الأوامر. خلصت افرض من العبادات وطلعت الشمس، الآن شنو أسوي؟ أروح العمل. إذا روحت العمل الفترة هذه راح كذا 5-6 ساعات 7 ساعات 8، إيش هذه شلون تصير في يعني بأوامر الله ونواهي؟ نفس الشيء، يعني هل العمل حرام حلال؟ أخدم إنسان أمتنع عن خدمة إنسان؟ أسوي العمل الفلاني نفس العمل بنية التكسب على العيال؟ المهم أنه خلاص شغلت الفترة هذه أيضا بأوامر، ولو الأمر بالتكسب، الأمر بخدمة المؤمنين، الأمر إلى آخره، يعني عندك أوامر تلتزم بالأوامر وتمتنع عن النواهي. فإذا شغلك كنت في العمل أيضا أوامر ونواهي، وانت راجع لبيتكم جالس افرض في العصر والليل تجلس مع الأهل، يفترض أيضا عندك أوامر ونواهي في التعامل مع الأهل لما تجلس في البيت مثلا. إذا فرضنا أنك ما طلعت فبتجلس في البيت، فعندك أوامر ونواهي، فتشتغل أيضا بالأوامر والنواهي، أوامر مستحبة، أوامر واجبة، نواهي مستحبة، نواهي يعني مكروهات، نواهي محرمة. المهم أنه تبقى مشغول بالأوامر وبالنواهي. وهكذا لما يجي أفرض بعدين بيجي الصلاة، بعد الصلاة يمكن عندك قراءة، ما قراءة كلها أوامر، بعدين يجيك النوم مثلا، النوم بأي عنوان، والاستعداد أفرض للتقوي في الليلة أو في اليوم الثاني، أو ينام على وضوء مثلا فيكون كأنه ذاكر إلى الصباح، أو غير ذلك من الأمور. المهم أنه سيكون الإنسان خلاص شغل يوم كامل بالأوامر وبالنواه. فهذا حقيقة عبد، لأن العبد المفروض الوقت، وقت العبد كله لمولاه، وهذا اللي انشغل طول اليوم بأوامر، ملتزم بالأوامر ومنتهي عن النواهي، شغل كل وقته لمولاه، فيكون إذن هذا في طريقه إلى حقيقة العبودية. وجملة اشتغاله فيما أمره تعالى به ونهاه عنه. فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله تعالى ملكا هان عليه الإنفاق فيما أمره الله تعالى أن ينفق فيه. هذه شرحنا، قلنا أنه الشخص اللي يعتقد بأن هذا المال مال له حقيقة، الراتب مثلا اللي حصله، قلنا في السنة محصله 100,000، وهو يعتقد أنها ماله مو مال الله، فلما يقول له مثلا خذ لك 50 هذه المؤونة إلك، والأرباح صار عندك 50 أرباح، 40 أيضا هذه إلك، والعشرة أيضا إلك وتخرجها. هنا تجي النفس أنه كيف أخرج من أموالي؟ يعتقد هذا الشخص اللي نفترضناه يعتقد أن هذه 100,000 مثل ما تسمعوا أخذتها بكسب وبعرق جبيني، فأنا هذه إلي ملكي، بما أنها ملكي لما أجي أقتطع العشرة كأني أقتطع من ملكي وأعطيها الله، فأنا المعطي وهو الآخذ. هنا طبعا يصعب الإخراج، لأنه دخلت بعضهم يقول لا تعطيني إذا عندك فلوس تبغى توديها، عندك شغلة بها لا تجيبها إلي وبعدين تأخذها من عندي توديها، يبغى لها نفس من أول، لا تنطيني إياها وديها إلى محلها، أسهل من أن أستلمها وبعدين أطلعها. زين، هذا طبعا على فرض أنه أستلمها ملكا لي ثم أخرجها، الآن بعد يعني فرق بين أستلمها على أني موصل وأستلمها إلي خلص، بعدين تقول لي تعال هذه اللي استلمتها وإلك معود أخرجها. فيصير في نوع من الثقل في الإخراج بعد أن يعتقد أنها ملك له، يثقل عليه إخراجها، يصير الإخراج صعب. لكن لو كان أعطيت له أمانة، أنا أعطيتك 100,000 أمانة خليها عندك، ومن هذه الأمانة التي سلمتك إياها أعطي 10,000 فلان، ما دخلت في ملكك أصلا، هي 100 كاملة أمانة عندك، هذه الأمانة اللي عندك أعطي فلان منها 10، ما يصير ثقل، أنه أصلا ما حاس أني أنا أخرجت من أموالي أعطيت فلان، ما أعطيت شيء، ما أعطيت شيء، وإنما هي أمانة عندي أوصلها لفلان وصلتها، لا دخلت في ملكي ولا خرجت من ملكي. فيقول اللي يعتقد بأن هذه الأموال التي تدخل هي أموال الله وأن عليه أن يتصرف فيها وفق أوامر مالكها وهو الله، الله قال من الأساس هذه أموالي، نعم خذ منها مبلغ ودي لفلان، خذ منها مبلغ ودي لفلان وإلى آخر، وخذ منها مبلغ إلك، ما يصعب عليه لا الأخذ لأنه إله أخذ من أموال غيره، وإلى فلان أيضا أخذ من أموال غير، فيهون عليه الإخراج. على الزكاة ما يحس أن هذا صعب عليه إخراجه، لأنه هذا أموال ليست لي وإنما أنا أمين عليها أوصلها لناس آخرين وصلتها، يهون عليه إخراج الحقوق الشرعية لما يعتقد أنها دخلت في ملكه وتعال طلعها، يصعب عليه إخراج الحقوق الشرعية، وهذا أكثر الناس هكذا يعتقدون، يعتقد أنها وصلت للصندوق يعني، فإذا وصلت للصندوق شي يفتح الصندوق يعود تعال طلعها مرة ثانية من الصندوق، يعتبرها ملكه وصلت خلص، فشي يطلعها يبغى لها نفس قوية حتى تخرجها. أما إذا اعتقد أن ما هي صندوق أصلاً، هي أصلاً من الأساس لم تكن ملكه في لحظته، هي من الأساس ليست ملكه، أمين عليها يوصلها، يهون عليه الدف، بالعكس يحس بأنه أعطي، ما يحس بأنه أخذ منه، لأن بيقولوا للتسعين ألف هذه إلك خذها، أعطي أمانة مئة وأقول لمن الأمانة المئة وصل لفلان عشرة وإلك تسعين، يحس أنه أنعم عليه إنعام كبير جدا، ما يحس بأنه أخرج منه مبلغ، وإنما يحس أدخل عليه مبلغ، أدخل عليه تسعين مو أخرج منه عشرة، لأن العشرة هو ميس منها من أول مو مالته، بل التسعين أيضا مو مالته، فهذه التسعين أعطيت له والعشرة سلمت لأصحابه. فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله تعالى ملكا، هو مخول، مخول يعني مصرف، فأنت مصرف في هذا المال بطريقة معينة، أعطي كذا وكذا وجيب كذا وكذا، خذ كذا وكذا، مصرف، هذه طريقة الأموال غيرك هكذا تصرف فيها بحسب القانون الموجود وبحسب الأوامر الموجودة، ما عنده مشكلة. واحد جاء انطاك 100 ألف، والله ودي إلى فلان 10 منها وخذ 90، حاضرين ماكو مشكلة، ما داوم فيها 90 ما فيها مشكلة، انطيناه بعد مال شو اسمه المؤونة 50 خالصة وبقى 50 خمس، لأنه يؤخذ منه بس خمس الأرباح مو خمس كل المال، إيه. فلو صرف مؤونة مثلا 80 يبقى 20، يصير بس 5 اللي تدفع للحق الشرعي. نعم. وإذا فوض العبد تدبير نفسه على مدبره هان عليه مصائب الدنيا. هنا أيضا لما يعتقد أن الأمور بيده وأنه هو المسيطر وهو المتصرف وهو اللي يخطط لإصلاح الآخرين وإصلاح نفسه، واللي يخطط لمنع الآخرين عن نفسه، والقادر على فعل هذا كله، لما يصيب شيء طبعا يكون هو منه، هو القادر على منع هذا الشيء وما منعه، فكل مصائب الدنيا يعتقد أنه هو سبب فيها، يعني يفترض أنه هو، لأنه هو القادر على منعها ولم يمنعها. لكن لو هو اشتغل بأوامر الله ونواهيه وإلى آخره ونفذ ما طلب منه وعلم بأنه خلص هذا اللي علي أنا، أما أن أوفق لكل ما أفعل من خير مو شرط يعني، أو أن ما أفعله من خير ما يرتد علي بعض الأحيان شرور، هم مو شرط. النبي صلى الله عليه وآله وهو أفضل الخلق وكان يعمل الخير البحت المطلق، ما شاء الله ترتد عليه شرور يعني من الأطراف الأخرى، لكن هنا خلص بعد يصير عنده نوع من الاطمئنان والراحة أن هذا الذي يصيبني بعين الله سبحانه وتعالى، خلص أنا سويت اللي علي كامل، وهذه الأشياء اللي صابتني خارج عن إرادتي مو مسؤول عنها، فأنا فوت أمري إلى الله، الله سبحانه وتعالى هو يدبر الأمور، فيكون التدبير بيد الله تهون عليه مصائب الدنيا ما دام سلم الأمر إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا بكاملي لله، ملك لله سبحانه، فهو المتصرف فيه. وأيضا لو صار كل ما صار من أشخاص آخرين وما أقدر مثلا أنا لا أخذ حقي ولا غير ذلك، فهل الدنيا أعلم أننا راجعون إلى الله سبحانه وتعالى، والله هناك يدبر أمورهم أيضا، فيدبر أمري ويدبر أمورهم، يكون هذا التدبير أطول من التدبير الدنيوي، يعني تدبير دنيوي وتدبير أخروي، المهم النتيجة في صالحي، تدبير في صالحي، أنه لو دبر تدبير دنيوي ومحكم ومشت الأمور خلص من الدنيا وراح للبرزخ والآخرة وابتدوا يعاقبوه على تدبيره الدنيوي، يكون هذا التدبير تدبير باطل، يعني مو تدبير صحيح اللي دبره لنفسه. أما لما يترك التدبير لله لازم يصير الأمور صح، حتى لو انقلبت عليه الدنيا والآخرة تصير معه سليمة، فماكو مشكلة، النتيجة حسنة. فإذا لابد يخلي التدبير بيد الله سبحانه وتعالى، فتهون عليه مصائب الدنيا، لأنه خلت اللي يجي في النتيجة أنا معوض عنه، يعني لأنه أكو مدبر أك ينظر إلي أكثر من الدنيا، مو بملاحظة الدنيا لوحده، وإنما ينظر إلى تدبير الأكبر الكامل في الدنيا والآخرة. وإذا فوض العبد تدبير نفسه على مدبره هان عليه مصائب الدنيا. وإذا اشتغل العبد بما أمره الله ونهاه لا يتفرغ منها إلى المراء والمباهات مع الناس. فإذا هذا هم نفس القضية، مشغول حرام وحلال، فلو جاء مثلا يعني أراد يرفع نفسه يجعل نفسه محترم، ففلان والله هو البارز والظاهر واللامع، ما دام هذا لامع أنا ما يطلع لي كرت ولا صوت ولا قيمة، إذن الحل شنو؟ أتكلم عليه وأنزل من مستوى مثلا. فطبعا لو كان مشغول بأوامر الله ونواهي ما يجوز هذا، فإذا ما بيشتغل بهذا العمل. أن مثلا أفرض فيه عيب أن أصلحه، هذا مستحب أو واجب، أمر إلهي موجود، فهذا أنحث له. فالنتيجة ما دام مشتغل بأوامر ونواهي فالنتيجة سيشتغل بالأوامر وسيمتنع عن المنهي عنه، فما بيصير مشغول بحرام خلاص، لأن الحرام منهي عنه، كل المحرمات بيصير بعيد عنها، كل الواجبات بيصير ملتزم بها، بل ملتزم بالمستحبات لأنها أوامر، وقد يكون بعيد أيضا عن المكروهات لأنها نواهي ولو كان يجوز ارتكابها، فيكون خلاص مشغول ما عنده وقت للحرام، كل وقت مشغول إما واجب أو مستحب، ما في بعد حرام، حرام كله مشغول وإما واجب أو مستحب. إذا كان بهذه الكيفية طبعا خلاص صار عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. إذا كان بهذه الكيفية صار هذا الإنسان أو مشى إلى طريق حقيقة العبودية، من ضمن ما يوصل هذا الإنسان إلى حقيقة العبودية. إذن لما يلتزم بالثلاثة الأمور، المال يعتقد أنه مال الله، قدرة يعتقد أنها قدرة الله سبحانه وتعالى، الوقت يشغله فيما يريده الله كاملا، فإذا التزم بهذه الثلاثة وصل إلى حقيقة العبودية. وإذا اشتغل العبد بما أمره الله تعالى ونهى لا يتفرغ منهما إلى المراء والمباهات مع الناس. فإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة، ثلاثة الأمور، المال يعتقد أنه لله وليس له، القوة يعتقد أنها لله وليس له، الوقت يشغله بما يريده الله بأوامر الله ونواهي، هان عليه الدنيا وإبليس والخلق، فلا يهتم بالدنيا، الناس مشغول عن الدنيا بالأوامر والنواهي، والدنيا إيش يريد منها؟ المال يفترض أنه ما يعتقد أن له مال، قوة والقدرة لا يعتقد أن له لا قوة ولا التدبير والحكم لا يعتقد أن له لا أمر ولا نهي، ما أكو. إبليس يريد منا حرام، وهو أصلا الحرام عند مو مشغول بحرام نهائي، ملغي من قاموسه الحرام، عليكم السلام، ملغي من قاموسه الحرام، ولا يطلب الدنيا تكاثرا وتفاخرا، خلاص بعد هو أصلا ما هو ملتفت إلى هذه الدنيا، ولا يطلب ما عند الناس عزا وعلوا، يعني إذا وصل لها الأمور لا يطلب ما عند الناس، أنه هو أصلا اللي عنده يعتقد أنه ليس له، شلون يروح يأخذ من عند الناس أصلا، ولا يدع أيامه باطلا، لأنه مشغول وقته كله بالطاعة، ما عنده وقت يشغله بغير الطاعة حتى تروح أيامه باطلة أو تفسد بعد أيام. اللطيف هذه الفقرة اللي بعدها يقول فهذا أول درجة التقى، يعني احنا وين الله أعلم إذا هذا أول درجة التقى بعد هذا الشرح الطويل العريض. قال الله تبارك وتعالى تلك الدار، يعني اللي مشغول أصلا يعتقد أن المال ماله ولا يخرج حتى حق الله منه، يعتقد أن القوة قوته ويستعملها ضد الآخرين، ووقته يشغله بالمحرمات، فإذا هذا اللي بهالكيفية هذا في أول درجة التقى، هذول شلون في وين قاعدين الله أعلم. قال الله تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قلت يا أبا عبد الله أوصني، قال أوصيك بتسعة أشياء فإنها وصيتي لمريد الطريق إلى الله تعالى. يأتي الكلام عليه إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمرضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموتى الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.